والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس الحديث عن حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن حق الحياة، وهو أول حق وأعظم حق وأبسط حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للمرأة، وذكرنا أدلة ذلك، وأوضحنا أن لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن من أبرز الأدلة على ذلك عقوبة القصاص، فالقاتل عمدا عقابه القتل قصاصا، وسواء كان المقتول رجلا أم امرأة فالقصاص هو العقاب الذي لا بديل عنه في الأصل عندما يكون القتل عمدا. وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة، ذلك لأن أساس هذا الحق إنما هو الإنسانية، وإنسانية الرجل وإنسانية المرأة سواء. وتساءلنا إذن لماذا كانت دية المرأة أقل من دية الرجل ما دام الأمر كذلك؟ من المعلوم أن القتل إذا كان خطأ أو إذا عفى أولياء المقتول أو المرأة المقتولة إذا عفوا عن القصاص وتنازلوا إلى الدية، فإن دية المرأة في الأصل نصف دية الرجل. قد يسأل أحدنا هذا السؤال، أجبنا فقلنا الدية ليست عقابا، العقاب هو القصاص، الدية عبارة عن تسوية حقوقية، أي أن الشارع يرى أن الأسرة قد تضررت اقتصاديا بموت هذا الإنسان، وعلى القاتل بموجب خطاب وضع لا خطاب تكليف أن يعوض عن هذه الخسارة التي حاقت بهذه الأسرة، الخسارة طبعا اقتصادية. من المعلوم في العادة في الغالب أن خسارة الأسرة بموت ولي أمرها الرجل اقتصاديا ماليا أكثر من خسارتها بموت امرأة فيها من الناحية المالية، ذلك لأن الرجل هو الذي يكدح وهو الذي يكتسب المال وهو الذي ينفق، هذا شيء معروف وهذا هو الأصل. فالشارع جعل الدية عبارة عن تعويض مالي لا عبارة عن عقاب، وهذا التعويض المالي يعلو ويهبط حسب الخسارة التي حاقت بالأسرة، ونظرا إلى أن الغالب أن تكون خسارة الأسرة بموت رجلها أكثر من خسارتها بموت امرأة فيها، فقد كان الأصل أن تكون دية الرجل المقتول ضعف دية المرأة. ومع ذلك فإن الشارع وضع حدا أعلى وحدا أدنى للدية، وأعطى القاضي الضوء الأخضر يعني الصلاحية أن ينظر إلى الخسارة التي حاقت بالأسرة، يفرض الدية المناسبة لذلك. في بعض الأحيان تكون المرأة هي التي تكدح والرجل يكون عاطلا عن العمل، إذا خسارة الأسرة بوفاة هذه المرأة أكثر، للقاضي أن يرفع نسبة الدية عن القدر الأساسي حسب الخسارة التي حاقت، إلا إذا عفى أهل المقتول فهذا شيء آخر. إذا قالوا لا لسنا بحاجة إلى تعويض وانتهى الأمر وما إلى ذلك، فالعفو شيء آخر، عندئذ يمكن أن تمحى الدية كلها. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. إذن الإسلام قرر أول وأوضح وأبسط حق من الحقوق، ألا وهو حق الحياة للمرأة، كما قرر ذلك للرجل منذ أن أكرم الله هذه الأمة بالإسلام، لا من الآن. ولعلكم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا أنه عندما كان يتنزل القرآن وعندما تنزل هذا الحكم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عندما أرسل الله هذا الحق لكل من الرجل والمرأة سواء على السواء، في ذلك الوقت كانت فرنسا آنذاك منهمكة في مؤتمر في القرن السادس يعقد في ربوعها. هذا المؤتمر عقد خصيصا من أجل التمحيص في قضية مشكلة كبيرة، وهي ترى هل المرأة من جنس البشر أم هو مخلوق آخر. كان هنالك مؤتمر معقود في العام السادس، يعني في القرن السادس، أي في الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الفترة التي أرسى الإسلام فيها حق الحياة كما أرسى للرجل والمرأة سواء بسواء. كانت فرنسا تتساءل في مؤتمر كبير لها، ترى هل المرأة من جنس البشر أم من غير الجنس البشر. في الوقت الذي أنزل كتاب الله عز وجل آيات متعددة يمعي فيها على العرب ويستنكر ويستبشر قتل بعض القبائل العربية الفتاة عند ولادتها لأنها أنثى وتأيدها وهي حية، في الوقت الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طبعا هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. في تلك الفترة التي كان الإسلام فيها يستنكر قتل القبائل أو بعض القبائل العربية للبنات لأنهن بنات، كان الرومان آنذاك ماذا يصنع؟ الرومان أثناء العصور الوسطى يمعنون بالتفنن في تعذيب المرأة إلى الموت. الآن الأوروبيون يغطون على هذه الحقيقة. طبعا الأوروبيون اليوم أحفاد الرومان، والرومان أجدادهم. الأوروبيون اليوم يغطون على هذه الحقيقة، وخدمهم وسدنتهم في بلادنا أيضا يغطون على هذه الحقيقة، لكن عرفوها أيها الإخوة. في الوقت الذي كان الإسلام يستنكر وأد العرب للبنت الصغيرة لأنها ابنة، ويستنكر حزن الأسرة بسبب أنها رزقت ابنة ولم ترزق ولدا. في الوقت ذاته كان الرومان يمعنون بالتفنن في تهذيب المرأة إلى درجة القتل. وأنا أحدثكم، والحديث في الواقع صعب أن تستمعوا إليه لأنه يؤذي النفس، لكن ينبغي أن تسمعوا لأن هذا ما يقوله التاريخ. نعم، من صور هذا التعذيب أنهم كانوا يصبون القطران على جسومهن ويشعلون هذه الجسوم بالنار إلى أن تذوب الجسوم وتنتهي بدون أي جريمة، لا له مقابل جريمة. وسأجيبكم لماذا. من ذلك، من هذه الطرق، ما كانوا يقدمون عليه من ربط أرجلهن بعدد من الخيول ثم تركها وشأنها تركض في الاتجاهات المتعاكسة حتى تتمزق المرأة أشلاء. ومن ذلك أنهم كانوا يربطون المرأة بسارية ثم يوقدون تحتها نارا هادئة ويتركونها أياما حتى تذوب هكذا. وإن الإنسان لا يعجب أيها الإخوة، الرومان في أوج قوة الحضارة الرومانية وفي أوج غنى الرومان وبسخهم كانوا يدللون المرأة، وكانوا يذهبون في تكريمها وإعزازها وتقديرها وتبجيلها وتدليلها إلى أعلى الدرجات، حفلات تماما كما تسمعون عن هذا الأمر ذاته اليوم في أوروبا. كل ذلك كان يتم. كيف انقلب الأمر ظهرا على عقب وإذا بالمرأة التي كانت مادة إكرام وتبجيل ودلال للرجل تتحول إلى مادة تعذيب بهذا الشكل الذي لا يكاد العقل يتصوره؟ الإنسان يتعجب. فما هو السر في ذلك؟ صاحب دائرة المعارف العامة، دائرة المعارف القرن العشرين، عندما تحدث عن هذا ذكر السر، ذكر السبب، وهذا السبب اليوم يتكرر في أوروبا وأمريكا. نعم، يقول: لما امتد، أقرأ لكم كلام صاحب دائرة معارف القرن العشرين: لما امتد ملك الرومانيين ونالوا بسطتي العظمة والتفوق على الأمم ولم يبق لهم في الأرض مناظر، يعني لم يبق لهم منافس، تداخلهم حب الترف والرفاهية كشأن أي دولة تصل إلى مثل هذا الشأو، وهما لا يتمان، الترف والبذخ الكبيران لا يتمان إلا باختلاط الجنسين معا. وساعدهم على ذلك ما كانت علقته أذهانهم من تعاليم ملاحدة اليونان ومقلديهم من الرومانيين أيضا، فشرعوا في الكشف عن أغطية وحجب نسائهم، إذن الحجاب كان موجود من زمان، وترقوا في ذلك شيئا فشيئا حتى صرنا، يعني النساء، هن المسيطرات في المجتمع وفي الأمور السياسية طبعا من وراء حجاب تماما كما هو الشأن اليوم أيضا. وحصل في هذا الاختلاط وتسلط المرأة سياسيا واجتماعيا من الدنايا، حصل من الدنايا والمقاذير. يقول صاحب دائرة المعارف قرن العشرين: حصل من الدنايا والمقادير ما أكره أن يكتبه قلمي هذا. فماتت همتهم وخارت عزائمهم وتسفلت نفوسهم، فوقعوا في التناظر والتسافك، فازداد الفساد فيهم نشوبا، وحدثت أثناء ذلك أحداث غيرت اتجاه الأفكار بالمرأة، وأشربت النفوس أن النساء سبب ذلك الفساد كله. التاريخ دائما يعيد نفسه، يعني تراجعت الحضارة الرومانية ووقع كثير من التخلف وتفتحت ثغرات فيها بسبب الفساد. الفساد دائما ينذر بهذا الانهيار. فعاد أولئك الرجال الذين كانوا يقدسون المرأة ويبجلونها ويجعلون منها مادة سهراتهم وسكرهم وترفهم، وقر في نفوسهم أن المرأة هي سر تخلفنا هذا وسر هذا الفساد الذي انتشر بيننا. فأخذ الحقد عليهن يتزايد في نفوس الرجال شيئا فشيئا، وأخذ التضيق منهن يشتد، يعني أصبحوا يتشائمون من المرأة، يتصورون أن هذا التخلف جاءهم من شؤم المرأة، حتى وصل الأمر إلى ما وصفت لك من حال القرون الوسطى، وبقي هذا الحال إلى غاية القرن السابع عشر الميلادي. ثم يقول صاحب دائرة المعارف: فإذا كانت المرأة المسكينة ألعوبة في يد الرجل لهذه الدرجة، يحبسها ما دام متدينا، ثم إذا داخله حب اللهو والترف يخرجها ليلعب بضعفها، ثم إذا فتنها وأتلف آدابها بما يقترعه لها من أنواع البذخ والزينة يراها حملا ثقيلا عليه، فيرجعها إلى حبسها بأشد مما كان. والمرأة في كل الأحوال ألعوبة. لاحظوا هذا، أنا لا لست أنا الذي أقول هذا الكلام، صاحب دائرة القرن دائرة المعارف القرن العشرين هو الذي يقول هذا الكلام، وهذا شيء يعرفه الأوروبيون أكثر مما نعرف. إذن في الوقت الذي كانت تعذب المرأة وتسام أسوأ أنواع العذاب من قبل الدولة الرومانية التي كانت في يوم من الأيام تبجل المرأة وينحني الرجل لها ويدللها إلى أقصى درجات الدلال، بعد ذلك عندما تسرب التخلف إلى الدولة الرومانية وظهر الفساد وانحطت الدولة، أصبح الرجال يشعرون أن المرأة أصبحت عبئا على هذا المجتمع، وأصبحوا ينظرون وقد وقر في نفوسهم أن المرأة هي سبب هذا التخلف، وهي سبب هذا الفساد، وهي سبب هذا التراجع الحضاري، فالكل أصبح ينتقم منها. بالأمس كان يلعب ويلهو بها، الآن أصبح ينتقم منها. وأنا أقول اليوم أوروبا تعيد القصة نفسها. الآن أوروبا في أي فصل من فصول الرواية؟ في أواخر الفصل الأول. لاحظوا ما أقوله لكم، الآن أوروبا لا تزال في فصل التقدير والتبجيل والتقديس وتقبيل يد المرأة والانحناء لها في السهرات وما إلى ذلك، وإظهار نفاقا الدفاع عن المرأة، لكن الآن المنظر هو في نهاية هذا الفصل، وعما قريب بل بدأ الفصل المأساوي الأخير، الفصل المأساوي الذي ينقلب فيه المجتمع على المرأة وقد نظر فوجدها أصبحت شؤما عليه. الآن العدد الذي يقتلن من النساء في أمريكا، قلت في كل 6 ثواني لا دقائق، نعم، امرأة تقتل أو تحطم من قبل زوج أو من قبل صديق. وذكرت لكم نصا أو جزءا من المقال الذي نشرته مجلة أمريكية معروفة في هذا الصدد. أوروبا الآن بدأت أيضا بهذا المضمار. المجتمع المأساوي الذي يجسد واقع المرأة، ذكرت وحدثتكم عنه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله. إذن الآن المجتمع الأوروبي يعيد القصة ذاتها، يعيد هذين الفصلين. الآن أوروبا في نهاية الفصل الأول، يعني نهاية التكريم والتبجيل والتعظيم للمرأة، وعما قريب ستجدون كيف أن المرأة أصبحت مثل أختها التي كانت تعاني أشد العذاب في القرون الوسطى من قبل الدولة الرومانية. هذا هو واقع المرأة هناك. وفي الفترة ذاتها كان الإسلام يقرر أن حق الحياة للمرأة والرجل سواء، لكن حق الحياة لهما سواء في الشريعة الإسلامية منطلق هذا الحق ما هو؟ لا تنسوا إنسانيتها، لكن منطلق إعزاز المرأة وتكريمها ورعايتها وتدليلها في الغرب اليوم أو في عهود أجداده ما هو؟ أنوثتها. لما كانت الإنسانية لا تتغير فحكم الشريعة الإسلامية في تكريمها لا يتغير، لكن لما كانت الأنوثة ترتفع وتنخفض وتتغير الظروف، أيضا حقوق هذه المرأة تعلو وتهبط وتتبدل حسب الظروف. أجل، ولو أن تركنا حالة المرأة في الدولة الرومانية جانبا وتساءلنا عن حالة المرأة في العالم بقطع النظر عن الإسلام، كيف كانت المرأة في شتى بقاع العالم؟ إذا استثنينا الإسلام كانت مهيضة الجناح، مهانة، محتقرة. شريعة مانو في الهند، بل أكثر من شريعة واحدة في الهند، كانت تنظر إلى المرأة على أنها جزء من متاع الرجل وظل ظليل له، وهي جزء من شخصية زوجها. إذا مات الزوج فلا وجود لها، بل ينبغي أن تدفن إلى جانبه وتدفن معه. والحديث في هذا طويل الذيل. شريعة حمورابي، وكم وكم من الناس اليوم الحقيرين ممن يقدسون الأجانب في أوروبا وأمريكا أو الأجانب أنفسهم، كانوا إلى اليوم يعتزون بشريعة حمورابي وحمورابي وما إلى ذلك. طيب، شريعة حمورابي هذه كانت تعد المرأة من نوع الماشي، ولم تكن تقيم لها أي وزن بشكل من الأشكال. كثيرا ما كانت شريعة حمورابي تهدر حياتها فدية لأي جريمة ترتكب من قبل شخص ما، يعني الفدية كانت تتمثل في امرأة ما تقتل. في اليونان كذلك مرت المرأة بمراحل مختلفة كما مرت بمراحلها الدولة الرومانية. نعم، المرأة في كل أقطار العالم إذا استثنينا المظلة الإسلامية كان ينظر إليها كمتعة للرجل، مثل هذا المنديل يقبل إليه الرجل عند حاجته إليه، ثم يلقيه تحت قدميه عندما تنتهي الحاجة منه. من الذي كرم المرأة لإنسانيتها، لذاتها، تكريما ثابتا مستقرا إلى يوم القيامة؟ الإسلام. أجل، هذا المعنى ينبغي أن ندركه بشكل جيد. طيب، إذا انتهينا من الحديث عن حق الحياة الذي لا أقول يعني امتن به الإسلام على المرأة، بل أعلن عنه الإسلام للمرأة، حق الحياة، هذا تتفرع عنه حقوق كثيرة أخرى. حق الحياة حق رئيسي كالجزء من الشجرة. ما هي الحقوق الفرعية التي تتفرع عن حق الحياة؟ حقوق كثيرة، منها حق الأهلية، منها حق الحرية، وسنتكلم عنها كلها. ونعني أولا، الآن سنتكلم عن حق الأهلية للمرأة. نعني بحق الأهلية حق التملك، حق التصرف في ملكها، حق رفع الدعاوي، حق توكيل الآخرين، حق إنفاذ العقود، حق المعاملة في الأسواق، بيعا شراء إيجارا استئجارا، كل ما يسمى اليوم بالحقوق المدنية، هذا يلخص في الشريعة الإسلامية بكلمة حق الأهلية. ما موقف الإسلام من حق الأهلية هذا للمرأة، المتمثل في التملك، المتمثل في التصرف بالتملك، المتمثل في إجراء العقود، المتمثل في التوكيل، المتمثل في رفع الدعاوي؟ وقبل أن أجيب، أيضا ينبغي أن ألفت النظر أن الأمم القديمة لم تكن تعترف للمرأة بأي أهلية، لا تملك، لا تصرف بتملك، لا بيع، لا شراء، لا رفع دعوة، لا توكيل إطلاقا. لا أقول الأمة العربية، لا لا لا، الأمم والدول الأخرى، الهند البرهمية والصين والجرمان الألمان القدامى وبرابرة أوروبا والفرس وغيرهم، كلهم كانوا ينظرون إلى المرأة على أهلها، ليست أهلا لأن تمتلك، هي التي تمتلك، نعم هي التي تمتلك، ولا تمتلك شيئا، فإذا لم تمتلك فكيف تتصرف بما لا تمتلك؟ بل لا تبتعدوا، ولا نريد أن نعود كثيرا كثيرا إلى الوراء، فرنسا إلى ما قبل 65 عاما لا أكثر كان ينص قانونها، يعني ما بعد الثورة الفرنسية بأكثر من 200 سنة، ينص قانونها على أن المرأة لا يجوز لها أن ترفع دعوة ولا أن تمارس أي عقدا من العقود ولا أن تتصرف بشيء من ملكياتها إلا بتوكيل أبيها إن كانت غير متزوجة، أو بتوكيل زوجها إذا كانت متزوجة. وبوسع أي منكم لو شاء أن يرجع فيعود إلى النص القانوني الذي كان معمولا به إلى ما قبل 65 عاما لا أكثر، نعم. وقد ذكرت نصوصا من كلام المؤرخين الذين يتحدثون عن هذا الواقع الذي كان معمولا به في فرنسا إبان اعتزازها بثورتها الفرنسية وحريتها والحقوق الإنسانية وما إلى ذلك. في الفترة ذاتها الإسلام كان يقرر أن المرأة إذا بلغت سن الرشد فهي كالرجل سواء، تملك أن تبيع، تملك أن تشتري، تملك أن ترفع دعوة على من تشاء، على أبيها، على زوجها. على أخيها، على أي زيد من الناس، دون أن توكل أحدا إطلاقا، سواء كانت ابنة في بيت أبيها أو كانت زوجة في دار زوجها. هذا الحق الذي هو حق الأهلية، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه نصوص ثابتة من القرآن ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا، في سورة النساء هذا الكلام، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. هذه الآية قررت أن الرجل كما يكتسب أن يمتلك، فالمرأة أيضا تكتسب، يعني تمتلك. للرجال نصيب بسبب كسبهم، الكسب سبيل إلى التملك، كذلك الكسب سبيل إلى التملك بالنسبة للمرأة. فهذه الآية قررت أن التملك حق لكل من المرأة والرجل سواء بسواء. الباري سبحانه وتعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية الثانية قررت شيء آخر، حق الميراث، ولم يكن هذا الحق موجودا لا عند العرب ولا عند غير العرب إطلاقا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. بعض الإخوة يستعجلني فيسألني كما حصل في الأسبوع الماضي: لماذا جعل الله نصيب المرأة في الميراث أقل؟ قلت وأقول لكم: لا تستعجلوا، كل هذا سنذكره، كل هذا سيأتي. وسلفا أقول لكم: من قال؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة دائمة مستمرة. أبدا إطلاقا. ستجدون أن أكثر حالات اشتراك المرأة مع الرجل في الميراث المرأة والرجل سواء، وفي بعض الأحيان المرأة تأخذ أكثر، لكن في بعض الأحيان إذا اقتضى ظرف مثل الذكر والأنثى عندما يعصب الذكر أخته، نعم، ولد وبنت، مات أبواهما، الولد عصب البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، أخو أخت كذلك، نعم. لكن نحن الآن لا نريد أن نستعجل، كل شيء يأتي في ميقاته. آخر سألني عن الحجاب، قلت: انتظر يا أخي، نحن نتكلم شيئا فشيئا سنصل وسنذكر وسنشرح هذه الأمور كلها. المرأة في المجتمعات الأخرى ليس لها شيء اسمه الصداق، إذا تزوجت ليس لها صداق، الرجال هم الذين يملكون. أما المرأة فكل ما تملك أنها تنتقل من بيت إلى بيت وتجد نفسها في أحضان الرجل، انتهى الأمر. أما الإسلام فيقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية، هكذا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، لا كلاما، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أيضا حق من حقوق الأهلية التي قررها الله سبحانه وتعالى للمرأة. في المجتمعات الجاهلية كان هنالك تحايل من الرجل على المرأة، يعني مثلا فتاة قرر الله لها حق الميراث فورثت من أبيها مالا،
لها ولي، مات أبوها يتيمة لها ولي، هذا الولي صحيح مسلم لكن قريب العهد بالجاهلية، يسيل لعابه على هذا المال الذي تملكه هذه المرأة. يتفكر قبل 10 سنوات يا أخي هذه المرأة لا تملك مالا، الآن أصبحت تملك ثروة هائلة، شو هذا؟ عقله ما بيحملون، شلون هاي الإنسان بدها يصير المال كله إلها؟ فكان يحاول أن يمنعها من الأزواج حتى لا تتزوج لعلها تموت، أو يتحايل فيتزوجها من أجل أن يأخذ مالها. الشريعة الإسلامية أنزل باري عز وجل آيات تنص على التحذير من هذا العمل الشائع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لاحظوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كيف يعني يرث الرجل النساء كرها؟ بهذه الطريقة. نعم. ويكرر البيان الإلهي هذا، وكم حذر رسول الله من هذا الأمر حتى تأدب العرب بالإسلام واجتثوا من أذانهم العاد الجاهلي البائد القديم واستسلموا لحكم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل يؤكد هذا الحكم بأسلوب آخر فيقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لك والله أنا لو جبت أقطار العالم كله لن أجد نصوص يقدس المرأة كهذه النصوص، والله الذي لا إله إلا هو. لكن هنالك من العرب والمسلمين من يعمون أبصارهم حتى لا يقرأوا هذا الكلام، ويصمون آذانهم حتى لا يتشرفوا بسماع هذا الكلام. غريب. انظروا إلى كلام الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني العضل هو المنع، رجل يمنع من زوجته حقوقه، يكارهها. يا أخي لماذا تفعل ذلك؟ الباري عز وجل يعلم ما في النفوس، يكارهها حتى تقول له: اتركني وخذ كل المهر الذي هو حقي فقط. لاحظ الظلم. رب العالمين أنزل آيات يعالج فيها هذه الجزئيات من الظلم، يخاطب الرجال يقول: لا تعضلوهن، لا تمنعوهن من حقوقهن من أجل أن تضيقوا عليهن، من أجل أن تكارهوهن، إلى أن تجد نفسها المرأة هذه وقد كادت أن تختنق فتترك لزوجها حقوقها. طبعا هذا الترك لا يعتبر تركا شرعيا، إياكم أن تفعلوا ذلك وإياكم أن تعدوا هذا تنازلا عن حق. أو صورة أخرى من العضل، أن يظلم الرجل هذه المرأة ليذهب ببعض حقوقها التي لها كما يفعل الولي بالنسبة للبنت القاصرة، كل ذلك عضل. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. القاضي يثبت أنها وقعت في جريمة، هذا شيء آخر، عندئذ القاضي يعاقب. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. لا، هذا لا يجوز. يفترض القرآن أنه طيب رجل ما بيحب زوجته، طيب ما بتحب زوجتك تظلمها؟ ماري ماذا يقول؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تسر وراء كراهية نفسك أو محبة نفسك، سر وراء ميزان شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا كله، هذه الآيات نزلت تثبيتا لحقوق الأهلية بكل شعبها وبكل أطرافها. نعم. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ هنالك رجل تزوج ثم أراد أن يستبدل بزوجته زوجة أخرى، وطمع بمالها فيتحايل عليها ليأخذ مهرها. يقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ كيف صار في اختلاط، صار في صلة، صار في خصوصية علاقة، بعد هذا تتنكروا لها وبتحاول تتحايل عليها لأنها ضلع قاصر؟ هذا ما بيصير. يا عجبا أيها الإخوة، سورة النساء مليئة بهذه الآيات. من يعمي بصره عن رؤية هذا الكلام ثم يحدق بصره بما عند الأجانب؟ أليس هذا من أشنع أنواع الظلم للحقيقة؟ بل هذا مظهر من مظاهر الذل والهوان. أنا لا أتصور إنسان هان على نفسه وانحط إلى درجة الأرض التي يمشي عليها بنعليه مثل الإنسان الذي هان على نفسه عندما يعمي بصره عن قراءة هذا الكلام الذي يرفع الرأس نشوة ويصم أذنيه عن الإصغاء إلى هذا الكلام، ثم يطرب للنفاق الذي عند الغربيين ولا يلقي بالا. لكن آخر تقرير قرأته البارحة، مقال أخير في شهر كانون الثاني نشر في مجلة نيوزويك عن نسبة الطلاق في أمريكا ونسبة الطلاق في مختلف أصقاع أوروبا، الدول الإسكندنافية شمالا وغيرها وكلياتها، نسبة رهيبة جدا جدا. قرأت كلام عن ما يسمى هناك بالأمة المنفردة، يعني الأم لأولاد ليس لأولادها أب، والأب المنفرد هذا هو حطام الأسرة عندهم الآن. نعم، هؤلاء الناس الذين هانت نفوسهم عليهم فانحطوا إلى أدنى من درجة الأرض التي يمشون عليها، يقدسون هذا الواقع هناك وينحطون بالنقد على الإسلام. هذا هو الإسلام، والحمد لله رب العالمين.